نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
أردوغان يزعم لا تنازلات تقدمها أنقرة في سوريا، وجيفري يشيد به، عقبة أمام توسع روسيا وإيران. أمريكا تستنكر تصاعد العنف في سوريا وتدعو جميع الأطراف للتهدئة. وزير الدفاع التركي ونظيره الأمريكي يعتزمان عقد اجتماع ثنائي قبل قمة العشرين. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم تفاصيل نشرة الأخبار ليوم الجمعة 22 من تشرين الأول. استنكرت الولايات المتحدة الخميس تصاعد العنف والهجمات في سوريا داعية جميع الأطراف لاحترام وقف إطلاق النار، وقالت صفحة السفارة الأمريكية في دمشق في منشور لها على تويتر: تستنكر الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في سوريا اليوم، وأضافت: ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي والتركيز على خفض فوري للتصعيد. وصلت تعزيزات عسكرية للتحالف الصليبي الدولي إلى حي غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا. وقال موقع عين الفرات المحلي أن 3 عربات برادلي الأمريكية ترافقها 8 شاحنات لوجستية وعربات رباعية الدفع وصلت إلى غويران، حيث تتواجد قوات من التحالف الدولي هناك، وكانت وصلت دفعة من العربات 4 إلى قاعدة التحالف الدولي غربي الحسكة قادمة من إرميلان. قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي الخميس أن موسكو مستعدة لأداء دور الوسيط لتفادي إطلاق تركيا عملية عسكرية جديدة شمال سوريا، مؤكدا أن موسكو تعارض تجدد أي أعمال قتالية. ولفت بوغدانوف إلى وجود صيغ فعالة للتشاور والتنسيق وإجراء اتصالات سياسية وعسكرية بين موسكو وأنقرة، منوها إلى أن الجانب الروسي لا يزال على تواصل مع الولايات المتحدة، ومؤكدا: نحن مستعدون دائما لأداء دور الوسيط بين كافة الأطراف المعنية بغية تفادي إراقة الدماء وسقوط ضحايا بشرية وحل كافة المشاكل ضمن إطار الحوار السياسي البناء. غدت ارتكاب قوات النظام وحليفها الروسي مجزرة مدينة أريحا بقصف مدفعي أسفر عن 11 شهيدا. زعم الرئيس التركي أردوغان أن نظامه يواصل القيام بما يلزم والرد بالأسلحة الثقيلة على الاعتداءات في إدلب، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. وادعى أردوغان خلال حديث للصحفيين أثناء عودته من إفريقيا أن أنقرة لن تقدم تنازلات في سوريا خاصة في إدلب، وأن تركيا ستقوم بكل ما هو مطلوب بغض النظر عن الموقف الذي سيتخذه النظام السوري. من جانبه قال الممثل الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا جيمس جيفري أن الرئيس التركي أردوغان يشكل عقبة أمام توسع كل من روسيا وإيران في المنطقة. جاء ذلك في كلمة له 4 خلال مشاركته في منتدى TRT World 2021 المنعقد افتراضيا بنسخته 5، والذي يبحث تطورات الأوضاع في سوريا وإيران وليبيا واليمن ولبنان، فضلا عن قضية الهجرة غير النظامية في المنطقة. وأكد أن تركيا تعتبر في نهاية المطاف جزءا من أوروبا وشمال الأطلسي اقتصاديا وعسكريا وفي كثير من الحالات نفسيا، وكذلك جزءا من الشرق الأوسط والقوقاز. عدم نظام أسد 24 شخصا قال أنهم متورطون في إضرام النيران التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد نهاية الصيف الماضي. وقالت ما تسمى وزارة العدل التابعة للنظام في بيان لها على فيسبوك أن تلك النيران قضت على مساحات واسعة. وأوردت الوزارة في بيانها: تم يوم الثلاثاء تنفيذ حكم الإعدام ب24 مجرما، وذلك لارتكابهم أعمالا إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة، ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم أو مكان إعدامهم وطريقتها. عقدت الدول الضامنة لمسار أستانا حول سوريا اجتماعا ثلاثيا الخميس في مقر البعثة الروسية بمدينة جنيف، فيما أنهت اللجنة الدستورية أعمال اليوم الرابع من الجولة السادسة. وبحسب وكالة الأناضول، ترأس وفد تركيا رئيس قسم سوريا في الخارجية التركية السفير سلجوق أونال، بينما ترأس الوفد الروسي المبعوث الرئاسي ألكسندر لافريانتيف، وعن إيران المستشار السياسي لوزير الخارجية الإيراني علي أصغر. وكانت الأجندة الرئيسية للاجتماع الحديث عن اجتماعات اللجنة الدستورية دون مزيد من التفاصيل حول ما جرى بحثه. يأتي ذلك في وقت أنهت فيه الهيئة المصغرة للجنة الدستورية اجتماعات الخميس، بعد أن قدم وفد النظام ما وصف بأنه مبدأ دستوري بعنوان الإرهاب والتطرف. وغادرت الوفود المقر الأممي دون الإدلاء بأي تصريح. انتشر غواصون بولنديون الأربعاء بعد بحث استمر نحو 24 ساعة جثة شاب سوري بعمر 19 عاما من نهر بوغ الفاصل بين بولندا وبيلاروسيا. وبدأ أفراد حرس الحدود البولندي بالبحث عن الشاب منذ الثلاثاء، بعد أن ألقوا القبض على مهاجر سوري آخر. أبلغهم بأن أفرادا من حرس الحدود البيلاروسي دفعوه إلى النهر مع شخص آخر. التقى وزير الدفاع التركي خلوص أكار الخميس نظيره الأمريكي لويد أوستن في مقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث بحث الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين. وفقا لما ذكره موقع تي 24 التركي، أكد الطرفان على ضرورة عقد اجتماع تفصيلي قبل قمة قادة مجموعة الـ20 التي ستعقد في روما من أجل وضع أجندة وأرضية إيجابية. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي رقما قياسيا جديدا أمام الليرة التركية مساء الخميس، إذ وصل سعر صرفه إلى 9.60 ليرة قرشا تركيا. يذكر أن البنك المركزي التركي أعلن الخميس عن تخفيض سعر الفائدة الربوية الحرام من 18% إلى 16%. قبل 3 أيام قال سفير جمهورية إندونيسيا لدى أنقرة وافقت تركيا على تسمية الشارع أمام السفارة الإندونيسية في أنقرة باسم أحمد سوكارنو. وفقا للأداب الدبلوماسية، سنقوم بتسمية شارع في جاكرتا باسم أبي الأمة التركية، وسيتم استخدام اسم مصطفى كمال أتاتورك في منطقة النخبة في جاكرتا. هذا تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير الأستاذ محمد رحمة كورنيا من إندونيسيا.
أولا، إن العلمانية الآن تسيطر على نحو متزايد في إندونيسيا. في هذه السنة كان واضحاً كيف اعتبروا الإسلام وشخصياته أعداء، وأطلقوا على من يمارسون الإسلام وصف المتطرفين، واعتبروا اللغة العربية خطرة لأنها هي أساس الإرهاب، وأن كل الأديان متساوية. ثانياً، العلمانية تناقض الإسلام، لأن الإسلام في الواقع يأمر الأمة بجعل الدين والشريعة الإسلامية أساس حياتها. ولما دعا الله الذين آمنوا أن يدخلوا في السلم كافة، حذرهم أن يتبعوا خطوات الشيطان، فإنه ليس هناك إلا اتجاهان اثنان، إما الدخول في السلم كافة وإما اتباع خطوات الشيطان، إما هدى وإما ضلال، إما إسلام وإما جاهلية. ثالثاً، بالإضافة إلى أنها تتم من خلال الأفكار والأنظمة، فإن زراعة العلمانية الراديكالية تتم أيضاً من خلال الرموز. كما هو معروف لدى المسلمين، فإن مصطفى كمال هو شخصية علمانية أقصى الإسلام عن الحياة، بل ودمر الخلافة العثمانية باعتبارها الحصن وموحدة الأمة الإسلامية، فهو رمز العلمانية. فتسمية اسم شارع في جاكرتا باسمه يعني أن إندونيسيا قد عززت رمز العلمانية. يبدو أن هذا لإظهار أن الشعب الإندونيسي يتفق مع أفكار مصطفى وسياساته المعادية للإسلام. ويبدو أن اشتراط هذا الرمز يعلن أيضاً أن إندونيسيا في هذا الوقت يجب أن تطبق العلمانية الراديكالية، وبالتالي اعتبار الإسلام عدواً وخطراً على المجتمع والدولة. بكل تأكيد فإن هذا مخالف لموقف المسلمين. من الواضح أن إندونيسيا في خطر، فهي تتجه نحو هوية العلمانية الراديكالية.
دعا حزب التحرير في تونس الخميس إلى إقامة نظام إسلامي من أجل تحقيق أهداف الثورة، وفي مؤتمر صحفي بعنوان التصدي للعبث العلماني وصف لسعد العجيلي المتحدث باسم حزب التحرير غير الممثل برلمانيا، وصف المسار السياسي الذي تمر به تونس بأنه عابث، وأضاف أنه ليس على البلاد أن تكون مخيرة بين نظام علماني ديمقراطي برلماني أو آخر رئاسي استبدادي. وقال العجيلي أن الحل هو اعتماد نظام إسلامي والذهاب إلى الخلافة الراشدة الثانية لتحقيق أهداف الثورة بإسقاط المنظومة الغربية، متابعا: مشروعنا مستمد من الشريعة الإسلامية ومن الكتاب والسنة، وغيابنا ومقاطعتنا للانتخابات السابقة كان موقفا سياسيا. اليوم نتقدم للحفاظ على الأمانة وحماية شعبنا من خطر التيارات السياسية العلمانية. كما دعا مراد معالج عضو المكتب الإعلامي للحزب التونسيين إلى اختيار المشروع الإسلامي نظاما يخلف النظام الموجود حاليا، وحثهم على عدم الانسياق وراء الأحزاب الموجودة في المنظومة الحالية حيث تخدم مصالحها وأجنداتها الخاصة على حساب مصلحة الشعب. صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الحفاظ على الحوار مع الناتو أصبح الآن أصعب مما كان عليه خلال الفترة الأكثر توترا في حقبة الحرب الباردة. وقالت زاخاروفا خلال إفادة صحفية الخميس أن حلف شمال الأطلسي وأمينه العام يانس شتلتنبرغ بذلوا قصارى جهدهم ودفعوا علاقاتنا ببساطة إلى حالة لم تكن فيها حتى في أشد أوقات الحرب الباردة. جاءت هذه التصريحات بعدما أعلن شتلتنبرغ وفي وقت سابق أن الحلف سيواصل اتباع نهج مزدوج في العلاقات مع روسيا، يجمع بين الدفاع والردع من ناحية والانفتاح على الاتصالات من ناحية أخرى. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، هذه تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.